بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سويد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه تحت هذا الباب 3 أحاديث، هي حديث أبي هريرة وعائشة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والأولان أعني حديثي أبي هريرة وعائشة متفق عليهما، والأخير أعني حديث أبي ممن فرد به مسلم. والأول وهو الذي سمعتم أورده مسلم في صحيحه من 4 طرق، وأورد 3 أنفس ممن روى الحديث عن أبي هريرة. أما حديث عائشة فأورده من طريقين، مداروما عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وأما الأخير فأورده من 3 طرق، مدارها عن عبدة ابن أبي لبابة عن زر ابن حبيش عن أبي بن كعب. هذا مجمل ما أورده مسلم في الباب. الإسناد الذي معنا على العادة يبدأ فيه مسلم الأبواب، وهو من طريق يحيى بن يحيى النيسابور التميمي عن مالك عن ابن شهاب، وهنا عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وسيأتينا من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ويأتينا من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فينبغي أن يخرج الصيام والقيام لكونه أمرا متكررا يعتاده العبد، ينبغي أن لا يخرج عن الإيمان والاحتساب. وفي هذا دلالة على أن الصيام من أعمال الإيمان، وأن قيام رمضان من أعمال الإيمان، وأن قيام ليلة القدر من أعمال الإيمان، خلافا للمرجئة قبحهم الله الذين جعلوا الصلة منبتة بين الإيمان والعمل، فرأوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه لا صلة بين العمل والإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن إيمان أعصى العصاة وأظلم الظلمة كإيمان جبريل. وهذا من أبطل الباطل، لما حصروا الإيمان في التصديق حصروا الكفر في الجحود، فلم يكفروا بالأقوال ولا بالأعمال، وقالوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. ولذا الإمام البخاري رحمه الله أخرج أحاديث الباب في كتاب الإيمان، وسأوزع الحديث على الطرق المذكورة في حديث أبي هريرة وغيره، حديث أبي هريرة وحديث عائشة، فهذا الطريق أخرجه في موطنين من صحيحه، الأول برقم 37 في أول الصحيح، ووضعه في كتاب الإيمان، وبوب عليه بقوله: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. ثم قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بي، بالإسناد الذي معنا. ثم ذكره برقم 2009 في كتاب الصوم، وبوب عليه بقوله: باب فضل من قام رمضان. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك به، بالسند الذي معنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا تصديقا بأنه حق وأنه شهر معظم عند الله، فالله جل في علاه هذب الصائم وادخله في مدرسة نزع فيها أهواءه وقواه الشهوانية، فأشغل نهاره بأن منعه من الطعام والشراب ولذة النكاح، لذة النساء المباحة، ثم أشغل ليله بالقيام، فكان الصيام مدرسة، وكانت هذه المدرسة طويلة في كل يوم، حصصها اليومية طويلة ومدتها طويلة، شهر بتمامه وكماله. فمن قام رمضان إيمانا، أركان الإسلام لها صلة بالإيمان، فالذي يناجي ربه يناجي ليعمق إيمان الغيب عنده، وليتيقن عليه، وليبرهن على أنه يشهد أن لا إله إلا الله، ومن يصوم كذلك، ومن يتزكى كذلك. فالذي يتزكى إنما كما كان يقول بعض السلف لما يرى السؤال، كان يقول: يا مرحبا بالذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار. فالزكاة كذلك، والحج كذلك، فالحج تطبيق عملي للشهادتين، فمدار الحج في جميع أفعاله على التوحيد والاتباع، فشعار الحج توحيد، وفعله اتباع، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الفعل الواحد، رفعا ووضعا، تعظيما وتحقيرا، فحجر نقبله، وحجر نرميه وننبذه، فنقبل الذي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ونرمي ما أمرنا شرعنا برميه، فنحن متبعون. فأركان الإيمان كلها تدور على الإيمان، فالصيام نصومه إيمانا بأن الله حق، وأن الذي صدر منه حق، وأن الذي بعث به محمد حق، وأن الأجر الذي ننتظره حق. من قام رمضان إيمانا واحتسابا يحتسب الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ثواب أو لا أجر لمن لا حسبة له. يحتسب الإنسان الأجر، أجر القيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام غفر. من شرطية، قام اسم الشرط، غفر فعل الشرط، واسم الشرط وفعله كلاهما فعل ماض، وهذا جائز باتفاق في العربية، خلافا لما سيأتي ذكره في بعض الطرق ويأتي توجيهه لغة إن شاء الله. اختلف أهل العلم في المراد بالغفران في هذا الحديث، فاتفقوا على شيء واختلفوا في شيء. اتفقوا على أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفرت له صغائر الذنوب، والحد بين الصغيرة والكبيرة أن الكبيرة كل ذنب ورد فيه لعن أو ترتب عليه حد أو تهدد صاحبه بالنار، بخلاف الصغائر. فالعلماء متفقون أن الصيام والقيام ليالي رمضان وليلة القدر خاصة يغفر ببركة فعلها إيمانا واحتسابا الصغائر. قد يقول قائل: إذا كان الصيام وقد وجد تحصيل حاصل فغفر الصغائر، فما الفائدة القيام؟ فما فائدة القيام إذا كانت الذنوب الصغائر تغفر من الوضوء للوضوء، ومن الصلاة للصلاة، ومن الجمعة للجمعة، ومن رمضان إلى رمضان، ومن العمرة إلى العمرة، فما فائدة ذلك؟ الجواب أن هذه العبادات إذا اجتمعت فشد بعضها بعضها ولم تجد في محل التكفير صغائر، ووجدت الطريق خاليا نظيفا من الصغائر، فإنه باجتماعها تنال من الكبائر. إن الحسنات يذهبن سيئات، فاجتماع هذه الطاعات كل طاعة وحدها لا تقدر على التكفير الكبيرة إلا ما جاء في نص، ولكن كما أن طرق الحديث تشد بعضها بعضا فإن تنوع العبادات واجتماعها ينال من الكبائر إن لم تجد الصغائر. هذا تقرير الإمام بن القيم والله تعالى أعلم. نأتي للحديث الذي بعده، وفيه متابعة حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فأورد مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمركم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك.
هذا الحديث أيضا مما أخرجه البخاري في موطنين برقم 2008 في كتاب الصوم، وبوب عليه بقوله: باب فضل من قام رمضان، وأورده من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأورده برقم 2014 في كتاب الصوم أيضا، وبوب عليه بقوله: باب فضل ليلة القدر، وأخرجه بسنده من طريق سفيان عن الزهري به. الراوي هنا معمر بن راشد، والراوي عن معمر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. معمر كوفي ذهب إلى اليمن فأحيا علم الحديث قديما في اليمن، فلما بث ما عنده أراد أن يرجع إلى الكوفة، فقال أهل اليمن: قيدوا الشيخة فزوجوه فبقي في اليمن ولم يخرج من اليمن. وشاع وانتشر الحديث بسبب وجود معمر فيه. عبيد عبد بن حميد الكسي أو الكشي من خواص مسلم في صحيحه، مسنده طبع منه المنتخب، ووجد حديثا قطع كبيرة من أصل المسند. وأسأل الله عز وجل أن يعين المختصين لإخراج مسنده، ومسنده كبير لاهب. يقول أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان، يرغب في إحياء ليالي رمضان بصلاة التراويح، بالقيام، قيام رمضان. قال: من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، إنما ترغيب من أجل الثواب. لم يكن أمره صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب وحتم ولزوم، وإنما كان أمره أمر ندب، وهذا المراد بغير عزيمة. فيقول معطوف على يرغب، الفاء فاء العطف معطوف على يرغب، فكان من ترغيبه أن أنه يطمع من قام، يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، قيام رمضان على ذلك. متروك لأحد الناس، الهمم متحفزة والقلوب سائرة، وحادي الآخرة قائم، والنفوس متشوفة متشوقة للثواب، متعلقة بدار الآخرة. فكان الناس يقومون الليل فيما بينهم في جميع ليالي رمضان، منهم من يقوم وحده، ومنهم من، وكل مجموعة يقومون مع بعضهم بعضا، يتواطؤون فيما بينهم على قيام على ما تيسر لهم. وبقي الأمر كذلك في سنتين في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، في جميع خلافته، كما في موطئ مالك كانوا يقومون ليل عزين متفرقين في أكثر من جماعة، أحد وجماعات يقومون رمضان في المسجد، وقيام رمضان في المسجد والتطوع في المسجد أفضل في صورتين: الصورة الأولى في رمضان، والصورة الثانية قبل أن يصعد الإمام المنبر يوم الجمعة. فالتطوع في المسجد في هذا الوقت أفضل من التطوع في البيت، لأن هذا الذي جرى عليه السلف، كانوا يبكرون ويتطوعون فيجمعون بين عبادتين. فالعلماء يخصصون هاتين الصورتين من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يقولون هذا الأفضل على عمومه إلا في هاتين الصورتين، قيام رمضان حتى للمنفرد. الشرع يريد من هذه الشعيرة أن تحيا وأن تقوم وأن تتوارث، ولعلة يأتي التنصيص عليها في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ما داوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان في المسجد، لعلة نصية أدركها وفهمها عمر رضي الله تعالى عنه. وكان الناس كما في باب في موطئ مالك يصلون في العهد الأول الأنور ويطيلون، فورد عن الأعمش وجمع من التابعين أنهم كانوا ينصرفون من صلاة القيام فيحثون الخدم على المسارعة في إعداد طعام السحور مخافة أن يدركهم الفجر، وكانوا يقولون إذا قرأ الإمام في الليلة سورة البقرة رأينا أنه قد قصر، فكانوا يطيلون جدا. وكذلك في الموطأ كانوا يعتمدون على العصي في القيام من طوله. فكان العهد الأول الأنور كانت الهمم شديدة، وكانت العبادات خفية، وكانت لا تظهر في الملأ، قد تظهر في بين الخاصة، كل يبحث عن مثله، عمن هو عنده كاستعداده، فيصلي وإياه صلاة متميزة. جاءتنا أخبار متناثرة في موطأ مالك سمعتم بعضها، وفيها ما ينبئ بشدة الطول وما ينبئ بتأخير الصلاة. لما كانوا يستحثون الخدم كانوا يصلون في النصف الثاني، والظاهر أن هذا كان شائعا، حتى جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه. فعمر ما ابتدع صلاة القيام ولا ابتدع قيام رمضان في جماعة، وإنما عمر جمع الناس، فعله في جمع الناس على إمام واحد، وجمع الرجال على أبي، وجمع النساء على تميم، على تميم الدار. فكان يمر بهم ويقول إن التي ينامون عنها خيرا، إن التي ينامون عنها خير من التي يصلونها. فالهمم ضعفت، ورأى عمر أن الأصلح والأحسن لعموم المسلمين أن يجتمعوا على إمام واحد، وأن العلة التي قامت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تخلفت، والعلة قد نص عليها كما يأتينا في حديث الباب عن عائشة، وأن حال الناس قد تغير عن الحال الذي كان عليه الناس في زمن أبي بكر. فرمى عمر بالإسلام رمية واسعة، ففتح بلادا ودخل عجم وكثر المسلمون، وليس حال المسلمين بعامة في زمن عمر كحالهم بعامة في زمن أبي بكر. فرأى أن هذا الأصلح للمسلمين، أن يجمعهم وأن يجتمعوا على مرجوح خير من افتراقهم على راجح، فجمعهم على أبي وتميم رضي الله تعالى عن الجميع. قال الراوي عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن: ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر على ذلك. صدر من خلافة عمر بقي كحال أبي بكر، لكن بقي ينشغل. والذي يبدو لي من خلال تتبع الطرق أن عمر جمعهم في اليوم التاسع، فصلى الإمام فيهم 21 ليلة، فالظاهر أن الليالي التسع الأولى كانوا يصلونها في النوبة الأولى، لأنه ورد في حديث لما بقي 21 ليلة، معناه كان ذلك في التاسع. وقد حرف هذه الرواية بعض الرواة فقال جمعهم على 21 ركعة، وهذه الرواية فيها وهم وليست صحيحة. والصحيح عن عمر، والصحيح عن علي أيضا، قواعد الصنعة الحديثية تقضي بأن الذي صلاه الخلفاء الراشدون إنما هو 11 ركعة ولم يزيدوا على ذلك. وفي هذا المجلس المبارك بينت مرة لعله ليس من بعيد لما ذكرنا حديث عائشة أن النبي ما زاد على 11 ركعة بينا أن ثابت عن عمر أنه جمعهم على 11 ركعة. هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. نأتي لمتابعة الزهري عن أبي سلمة، فقد أورد الإمام مسلم الحديث وفيه متابعة الزهري. إذن الحديث أصبح مروي عندنا من طريق حميد بن عبد الرحمن ثم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن أبي سلمة، والطريق الذي بعده يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. نسمع الطريق الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هنا ذكر الصوم وذكر قيام ليلة القدر، وجاء ذكر قيام ليلة القدر في هذا الطريق بخلاف الذي بعده. من قام حرف شرط، وقام اسمها وغفر كذلك، وكلاهما فعل، وكذلك وكلاهما فعل ماض. الطريق الذي معنا فيه متابعة الزهري، تابعه يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي الراوي عنه هشام الدستوائي، ثم الراوي عن هشام معاذ ولده معاذ، ثم الراوي عن معاذ شيخ مسلم زهير بن حرب أبو خيثم النسائي. ومسلم ينوع في ذكر شيخه هذا، فتارة يكنيه وتارة يسميه. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في موطنيه من صحيحه، الأول في كتاب الإيمان برقم 138، لأن فيه ذكر الصيام وأن الصيام من الإيمان وأن قيام ليلة القدر من الإيمان، فالأعمال كما ذكرت لكم عند أهل السنة من الإيمان. فالإيمان قول، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. حتى أعمال الترك التي هي الامتناع عن الطعام والشهوة من الإيمان، كان ذلك من أجل الله. وأورده من طريق يحيى بن سعيد عن أبي سلمة، وهذا متابع ثالث، تابع يحيى بن سعيد يحيى بن أبي كثير، والحديث مشهور جدا من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. وأرجو أن ننتبه للإسناد الثاني، وأخرجه برقم 1901 في كتاب الصوم، وبوب عليه باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا هشام به وصل مسلم إلى هشام بواسطة واحدة. وصل البخاري، البخاري يقول حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا هشام به، وصل البخاري إلى هشام بواسطة. ومسلم لما وصل إلى هشام قال: حدثني زهير بن حرب حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي. بكم واسطة؟ بكم واسطة؟ بواسطتين. فعلماء الحديث يقولون كأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث، يعني لو سمع البخاري، لو سمع مسلم هذا الحديث من البخاري ماذا يقول؟ حدثنا البخاري، بعد البخاري ايش يقول؟ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام. فواصل إلى هشام بطريقين، البخاري كأنه شيخ لمسلم في هذا الحديث. استاذ الذي معنا سداس، أنزل مع المسلم كم؟ التساعي والعشاري. وأرفع مع المسلم، أعلى مع المسلم الرباعي. مسلم لا يوجد في صحيحه إسناد ثلاثي، في الترمذي في ثلاثي، أحمد مليء بالثلاثي. طبعا أحمد في طبق الشيخ مسلم. في البخاري يوجد ثلاثي، ثلاثيات البخاري، ثلاثيات الترمذي، بل في مسند أحمد ثنائي. نسمع الطريق الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها قراه قال إيمانا واحتسابا غفر له.
هنا المشكلة اللغوية، أن استعمال الشرط مضارعا، اسم الشرط مضارعا وجوابه ماضيا، هل هذا صحيح في العربية أم ليس بصحيح؟ فمن صححه استدل بهذا الحديث، ومن لم يصححه قال هذا الحديث روي بالمعنى. فالحديث روي بلفظ من قام كما سبق، وكذلك ورد عند النسائي بأن الفعل من يقم يغفر له، عند النسائي من يقم ليلة القدر يغفر له، وبعضهم جوز هذا فاستدل من القرآن بقوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت في الماضي، ونشأ مضارع فكان الجواب ماضي، فهذا أمر جائز في العربية. الطريق الذي معنا أخرجه البخاري في صحيح برقم 35، بوب عليه بقوله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. بوب على ليلة القدر قيام رمضان من الإيمان، الصيام من الإيمان، يؤكد الأمور الثلاثة جعلها من الإيمان، وجعل على كل واحدة بابا، برقم 35 36 37، وبدأ بهذا الحديث ب 35 قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وأخرجه من الطريق المعروف عن أبي الزناد، من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ما اسم الأعرج؟ كثر يعني تردد معنا كثيرا، عبد الرحمن بن هرمز. وأبو الزناد عن أبي الزناد عن أبي، عن الأعرج عن أبي هريرة أصح أحاديث أبي هريرة في الكتب الستة، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مئات الأحاديث. من هذا الإسناد ينبغي طلبة العلم أن يحفظه. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وورقاء هو ابن عمر ابن كليب اليشكري وهو صدوق، وشبابه هو ابن صوار المدائن أبو عمرو. وأما شيخ مسلم فبلديه ومن عشيرته، فهو قشيري نيسابوري. يقول: من يقم، قد يسأل سائل فيقول: لماذا عدل عن قام بيقم في هذا المقام؟ قام رمضان أمر متحقق، والصيام كذلك، ليلة القدر الأمر ليس بمتحقق، فجاء الفعل المضارع حتى يبقى العبد طامعا إن لم أدرك هذه الليلة هذه السنة، فلعلي أدركها في التي بعدها، وهكذا. فعدل عن الماضي بالمضارع ليبقى العبد طامعا في أن يدركها ولو مرة في حياته. وأسأل الله رب العرش العظيم أن لا نحرم بركة ليلة القدر ولا ثوابها ولا خيرها. من يقم ليلة القدر فيوافقها، قالوا في الموافقة أي أن تقبل صلاته فيها، ومنهم من قال أن يقبل دعاؤه فيها، ومنهم من قال أن يوافق دعاؤه في الوقت والحال دعاء الملائكة، ومنهم من قال أن يوافقها حاضر القلب خاشعا غير ساه ولا لاه، ولا يمنع أن يكون المراد هذه الأمور جميعا، لا يمنع أن يكون المراد هذه الأمور جميعا، أن يوافق الملائكة، أن يقبل أن تقبل طاعته، أن يكون حاضر القلب غير ساه ولا لاه في عبادته. ليست ليلة القدر يعني شيء يصاد، الذي يريد أن ينال ليلة القدر يحتاج إلى أن يجاهد، أن يجاهد نفسه وأن يحفز همته وأن يشد مئزره وأن يهجر فراشه. ولحكمة عظيمة شاء الله أن تكون ليلة القدر في العشر الأواخر، حتى لما يصلها العبد يكون قد تعود على مجاهدة النفس وعلى مزيد تقرب من الله سبحانه وتعالى. فليست ليلة القدر كما يفعل بعض الحمقى ممن طاش عقلهم وقل ورعهم ودينهم، يبقى لاهيا طوال رمضان ويأتي في ليلة 27، وبعضهم قد يأتي من مباريات أو يأتي من لهو، فيبقى طوال هذه الليلة قائم ويعتقد مسكين أنه نال ليلة القدر. ليست هذه طريق قيام ليلة القدر. طريق قيام ليلة القدر أن تجاهد نفسك، أن توغل في الخير برفق حتى تصل لهذه الليلة، وأنت قد زكيت نفسك وخلصتها من شرورها ومن غفلتها ومن انقطاعها عن ربها، تكون قد تعودت وجربت وانشرح الصدر وكثرت المناجاة ووقع الإلحاح وتعمقت الصلة برب الأرض والسماوات. ليلة القدر في أواخر رمضان لحكمة ينبغي لكل عاقل أن ينتبه لها. قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها. أراه قال: الشك إما من أبي هريرة وإما ممن هو دونه إيمانا واحتسابا. ليلة القدر تقام كذلك إيمانا واحتسابا، فالذي يقوم ليلة القدر هو يؤمن بكتاب الله: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فهذه الليلة خير من ألف شهر، والعلماء يفضلون العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان ليلا على العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة ليلا، بكون ليلة القدر فيه، ويفضلون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة نهارا على العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان نهارا، لأن العمل الصالح أحب ما يكون إلى الله ولا يعدله شيء، حتى الجهاد في سبيل الله كما ثبت في الصحيحين. فلياليها فاضلة العشر الأواخر بسبب ليلة القدر التي هي عند الله خير من ألف شهر. نأتي لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاة الناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان.
إذن هذا الصنيع كان في قيام رمضان، وهذا الحديث كما ترون مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وهذا الإسناد من أصح الأسانيد لأحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو إسناد متكرر في الكتب الستة، وإسناده ورواته مدنيون وهو خماسي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، أي في مسجده، إذا هذه الألف واللام العهد، في مسجده المحمود، ذات ليلة من الليالي من ليالي رمضان، فصلى بصلاته أناس مقتدين به من أصحابه، صلوا جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى من القابلة في الرواية التي بعدها: ثم أصبحوا يتحدثون. وفق لهؤلاء أن يصلوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في الليلة قالت: ثم صلى من القابلة، أي في الليلة الثانية في الرواية التي بعدها: ثم أصبحوا يتحدثون. فإذا في القابلة كثر العدد، لما شاع الخبر كثر العدد، قال: فكثر الناس الليلة الثانية، كثر الناس الذين صلوا معه صلى الله عليه وسلم، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، هذا الشك من عروة أو من دونه، وسيأتينا في الرواية التي بعدها وكذلك في رواية عند البخاري: فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الرابعة عجز المسجد، أي ضاق المسجد ولم يتسع بالناس كما سيأتي في التي بعدها. إذن ثم اجتمعوا في الثالثة أيضا فكثروا، ثم اجتمعوا في الرابعة، هذا الذي تقضيه جمع الروايات، أن الرابعة لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في الأولى والثانية والثالثة، والرابعة علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم واجتماعهم وكثرتهم فلم يخرج عليهم. قالت: فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، رأيت بعيني اجتماعكم وانتظاركم، فلم يمنعني من الخروج إليكم مانع، ما عندي مانع من عدم الخروج، كنت أستطيع أن أخرج إليكم، فما منعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، فإن فرضت عليكم تعجزون ولا تستطيعون. فصلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما غير منقطعتين إلى يوم الدين، ما أرأفه وأرحمه بأمته، أراد أن يأخذهم لا بأعلى هممهم، وإنما رحم الضعيف فيهم، خشي أن تفرض على الأمة فلا يقدر على هذه بعض الضعفة. وهنا وقع خلاف بين العلماء، ما الذي خشيه صلى الله عليه وسلم؟ هل الذي خشيه صلى الله عليه وسلم على أمته أن تصبح القيام فريضة، أم أن تصبح الجماعة فيه فريضة؟ بمعنى أن الذي يريد أن يقوم رمضان لا يجوز له أن يقوم إلا في جماعة وهو راغب ولم يقدر فيعجز فيفوته الأجر، أم أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تصبح أصل الصلاة فريضة. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تصبح قيام رمضان لا يشرع إلا في جماعة. كم من مرة ويفوتنا قيام رمضان في جماعة لسبب أو لآخر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما داوم مخافة أن يصبح قيام رمضان لا يشرع إلا في الجماعة كالفريضة، فمن لم يصلي الفريضة وهو غير معذور يأثم، هو يأثم خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق الأمة الإثم إن صلوها في بيوتهم أو إن صلوها منفردين أو إن لم يقدروا على شهود الجماعة. هذا الذي رجحه ابن حجر، وأورد ما يؤكده من حديث زيد بن ثابت، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: حتى خشيت أن تكتب عليكم ولو كتبت عليكم ما قمتم بها فصلوها في بيوتكم. فقوله فصلوها في بيوتكم وقبلها قوله ولو كتبت عليكم ما قمتم بها فصلوها في بيوتكم، فيه دليل أنه صلى الله عليه وسلم منع التجميع في المسجد إشفاقا عليهم من عدم مداومتهم فعل القيام فيه، فعل القيام فيه. لذا عمر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، فهذه العلة ولو داوم المسلمون لن يتغير أحكام هذا الحكم، لن يتغير أحكام العبادات هي لا يغيرها حكم حاكم. أشغلتني مسألة: ما يجوز للحاكم من تشريع في الأمة؟ ماذا يجوز للحاكم؟ ما هي الضوابط التي يجب على الحاكم أن يتقيد بها في الأحكام؟ فنظرت جل الشريعة عبادات ومعاملات، فنظرت في العبادات فوجدت النبي يخبر بهذا الموضوع المداوم وليس هو، ثم نظرت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق بيت فاطمة فأجابه علي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بقيام الليل، فقال علي: أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء أمسكها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب بيديه على فخذيه ويقرأ قول الله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال الحافظ ابن حجر: ومنه يستدل أنه لا يجوز للحاكم أن يأمر بنافلة على وجه الإلزام. اليوم بعض الأحزاب تفرض على أتباعها قيام ليل وصيام نافلة بالتكليف، وأمر الحاكم الأكبر الأنور محمد صلى الله عليه وسلم لما أرشد عليا وأرشده على أنه ولي أمر له، فهو عمه والد زوجته وقريبه، وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقيام الليل من باب الحث. أما المعاملات فنظرت فوجدت قصة بريرة كان يحبها مغيث فعتقت وكانت لا تحبه، فأرادت الزواج منه ووسط الناس لتقبل به، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع بريرة فقالت: آمر أم شافع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شافع. فالعقود اللازمة في الشرع تبقى لازمة، والعقود التي هي ليست بلازمة تبقى في الشرع ليست بلازمة وإن أمر الحاكم بخلافها. يعني عقود الشركات في الشرع لازمة ولا غير لازمة؟ غير لازمة. أنا أشاركك هذا أمر ملزم غير ملزم. فلو أمرني حاكم أن أدخل في شركة فأمره شفاعة فحسب، ولا يقال فلان خالف أولياء الأمور، هذا غباء وجهل استنباطا من فعل بريرة رضي الله تعالى عنها. ما يجوز الحاكم يقول البيع تم والنبي يقول بيع بالخيار ما لم يفترقا، يقول لا البيع خلاص نمشي عنه، لا حكم شرع عقول حكم حاكم. العقود اللازمة في الشرع تبقى لازمة لا تصبح غير لازمة ولا العكس. بذا بهذين الضابطين تتضح لنا ما للحاكم من أمور، فجل ما يتعلق بالحاكم الوسائل التي تعين على تطبيق الأوامر. لذا الذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه إنما هو وسيلة لجمع الناس على طاعة، فهو ما ابتدع طاعة ولا ابتدع جماعة، وإنما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يداوم على الجماعة وعلل ذلك خشية أن تفرض عليكم، إلا أني خشيت أن تفرض عليكم أي فتعجزوا عنها، هذه العلة قد زالت، فجمع عمر الناس على تميم وأبي كما ذكرت. بقي طريق آخر لحديث عائشة نأتي نفس الطريق التي معنا نعيده في الدرس القادم حتى نذكر أين أخرجه الإمام البخاري، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة والتي تخص الموضوع كثيرة، أبدأ بها. ما المقصود من قول عمر التي ينامون عنها خير من التي يصلونها؟ كانوا يصلون بالتواطؤ فيما بينهم، وهذا التواطؤ أذن فيه الشرع القيام أول الليل، فإن أخذوا نصيبهم من العدد الركعات المشروعات تركوا القيام آخر الليل فناموا فيه، فالتي يصلونها في أول الليل مفضولة بالنسبة إلى الوقت الذي ينامون فيه. وشيخ الإسلام وغيره يقرر قاعدة حال ضعف الناس فيجتمعون على المرجوح خير من الافتراق على الراجح. أيهما أفضل، صلاة التراويح في المسجد أم في البيت جماعة؟ بلا شك أن صلاة التراويح في المسجد أفضل، وعلى هذا فعل السلف. وذكرت لكم أن صلاة التطوع في المسجد أفضل في سورتين، يوم الجمعة قبل أن يصعد الإمام المنبر وفي التراويح. هل كان الناس يصلون في خلافة عمر التراويح بعد العشاء؟ الظاهر هذا، وكانوا ينامون في آخر الليل. هل قيام الليل نفس صلاة التراويح؟ نعم، قيام الليل هو التراويح، سميت بالتراويح لحاجة النفس وتشوفها وتشوقها للراحة بين الركعات لشدة القيام. أحد الإخوة يقول عندما قلت إنهم كانوا إن قرأوا لما قرأ الإمام البقرة رأوا ذلك من التقصير، أفلا ترى ذلك من التطويل؟ أولئك القوم نفر الذين اصطلحوا فيما بينهم أن يصلوا جماعة، حالهم هم، وأسأل الله أن يلحقنا بهم في الصالحين. إذا واحد منهم قرأ البقرة في 8 ركعات رأوه مقصرا، نحن جميعا نراه مطولا، لكن حالهم هم كانوا يرونه مقصرا، وفي هذا إشارة إلى أن هذا سمت عندهم. بعض الناس عنده قوة بدنية، القوة البدنية عند الناس تتفاوت، بعض الناس يحمل 50 كيلو، بعض الناس يحمل 100 كيلو، بعض الناس يحمل 150 كيلو، وبعض الناس لا يقدر على حمل 20 كيلو. فبعض الناس خلقهم الله طوالا، الله خلقه طويل، فليس الطول والقوة في الأبدان وإنما في الاستعدادات. النفوس إن هذبت وحمل عليها صاحبها وساقها إلى الله بفقه وروية وأوغل برفق حتى لا ينقطع، فكان فقيها في تقربه من الله جل في علاه، تصبح البقرة في الثمن ركعات قليلة في شأنه.
شيخنا الشيخ عبد العظيم في مصر يصلي 5 أجزاء في الليلة الواحدة في رمضان في العشر الأواخر في هذا العام.
شيخ عبد العظيم حفظه الله أدركت معه ركعتين في مسجد حفيظة في السنة التي سافر فيها، فقرأ في الركعتين يوسف، فكان خلفه أظن 4 أسطر، فلما سلم كان خلفه عدد قليل وجل الناس خرجوا من الصلاة وهو لا يدري. الأصل في الإمام أن يترك نفسه على السجية، فذا الإمام أخذته حالة من الفهم للقرآن والرقة والخشوع فقرأ فطول، فالواجب على المأمومين أن يبقوا يصلون بصلاته، فإن لم يقدر على القيام جلس. يحدثني الشيخ يعقوب، الشيخ أحمد حسين يعقوب حفظه الله، يقول أنا أصلي الظهر كل يوم والعصر أصلي 4 ركعات بين 30 دقيقة إلى 35 دقيقة، هذه صلاة اليومية. صلاتي في مسجدي كل يوم أصلي 4 ركعات بين 30 إلى 35 دقيقة، هذا أمر طبيعي جدا يصبح، يعني يصبح أمر طبيعي، يعني أمر غير متكلف، يصبح شيء منك، شيء تمارسه كل يوم. يعني لو أمر مرة في السنة تقول يحمل الإنسان، لكن ليس هو في حقه، هو وجميع أهل الحي، يعني جميع من يصلي خلفه يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا المقدار، وهذا أقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل عند في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب للبقيع، وكانت البقيع في أطراف المدينة، فيقضي حاجته ويتوضأ ثم يرجع، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة. لكن نحتاج أن نعود أنفسنا على مثل هذا النوع من الصلاة. أذن لك الشيخ أبو إسلام فرصة نسمع الأحاديث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الفريضة. نسمع من أخينا علي عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم مجلسنا بهذا السماع، وأقول أنا صلى الله عليه وسلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسمع. إن شاء الله الأسبوع القادم بعد أن أتصل بإخواني وأنظر ماذا فعلوا، طلب مني إخواني المشايخ حفظهم الله أن يكون درس السبت للمركز يتناوب عليه المشايخ، ولا أدري ماذا حصل معهم، لعلي إن شاء الله في درس القادم يكون عندي جواب إن شاء الله. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مسألة الطمأنينة في الصلاة وردت في الصحيحين عدة حديث أحببت أن أقرأ عليكم من باب التذكير في كيفية الاطمئنان في الصلاة. أورد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان والنذور حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال في الثالثة فأعلمني، قال إذا كنت إلى الصلاة فأسلم الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الطمأنينة يا اخواني مصطلح شرعي بينه فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. ايضا جاء في البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السراج. وأورد الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الصلاة عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم وقال وجاء في صحيح البخاري أيضا عن أنس عن ثابت قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الحديث الذي ذكره شيخنا حفظه الله قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 596 597 قال ومن المعلوم أن مقدار الصلاة واجبها ومستحبها لا يرجع فيه إلى غير السنة، فإن هذا من العلم الذي لم يكله الله ورسوله إلى آراء العباد، إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للمسلمين في كل يوم 5 صلوات، وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم، فيجب البحث عما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يوضع فيه حكم بالرأي، وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تنقل به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يعمد إلى شيء مضت به سنة فيرد بالرأي والقياس. ومما يبين هذا أن التخفيف أمر نسبي إضافي ليس له حد في اللغة ولا في العرف، إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء ويستخف هؤلاء ما يستطيله هؤلاء، فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات ولا في كل من العبادات التي ليست شرعية. قال فعلم أن الواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة، وبهذا يتبين أن أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل أيضا. في حديث عمار رضي الله عنه الذي في الصحيح لما قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وهناك أمر بالتخفيف ولا منافاة بينهما، فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الأئمة في زمانه من قراءة البقرة في الإشاء الآخر. قال ابن القيم في زاد المعاد فصول في هدي صلى الله عليه وسلم في العبادات، فصل في الجلوس بين السجدتين، وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود، وهكذا ثابت عنه في جميع الأحاديث. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهى وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهى. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يرضى بما خالف ذلك. أختم إخواني بكلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في خطبته بعنوان مسؤولية الإمام، قال فمن مسؤوليات الإمام أن يحرص على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأخفها، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام لو صلى وحده لكان له الخيار بين أن يقتصر على أقل واجب في الصلاة وبين أن يفعل أعلى مطلوب فيها، ولكنه إذا صلى بالجماعة لم يكن مخيرا في ذلك، بل يجب عليه أن يراعي من خلفه بحيث يتمكنون من فعل أدنى الكمال في صلاتهم، لأن الإمام لا يصلي لنفسه فحسب وإنما يصلي لنفسه ولمن خلفه، فليتق الله فيهم ولا يحرمهم من فعل أدنى الكمال خلفه. وهنا قال الشيخ من فعل أدنى الكمال ولم يقل من فعل أدنى الواجب. قال وإن ترقى إلى أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأطيب. قال ولو كان الإمام يخيل واجب الطمأنينة مثل أن يسرع بحيث لا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، أو يسرع بحيث لا يتمكن المأموم من الطمأنينة في الركوع أو السجود أو القيام بعد الركوع أو الجلوس بين السجدتين، ففي هذه الحال ينفرد عنه المأموم ويتم صلاته وحده، لأنه حينئذ إما أن يتابع إمامه مع ترك وقت الصلاة وإما أن يتخلف عنه ولا تتم صلاته بواحد من الأمرين فليس له إلا الأمر الثالث وهو أن يفارق الإمام ويتم صلاته وحده. قال: أقول إجمالا في هذه المسألة المهمة: إذا صليت وراء إمام لا تتمكن معه من القيام بواجب الطمأنينة فإنك تنفرد عنه وتصلي وحدك ولا حرج عليك في ذلك ولا إثم، وإنما الإثم على الإمام الذي يسرع حتى يفوت المأموم واجب الطمأنينة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.